جمالية الأحد، تحية إلى كل مستمعي صوت لبنان. بعد مرور أكثر من شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى، عراقيل عدة تقف في وجه التأليف. في العلن يحكى عن عقد توزيع الحقائب، أما في السر فكلام عن أن تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بشكل أو بآخر بقانون الانتخابات. فماذا بعد تعثر التأليف والعراقيل من يضعها ولماذا؟ بعيدا عن تأليف الحكومة، كانت حلب تنزف هذا الأسبوع قفلا وتشريدا ودمارا. فهل سيطرة النظام السوري وحلفائه على حلب الشرقية هي حلقة من حلقات نهاية الحرب السورية، أم إن العكس هو الصحيح؟ وهل نحن أمام تغيير ديموغرافي تحت أنظار العالم يستهدف تعديل تركيبة السكانية بشكل جذري؟ للإجابة على هذه الأسئلة مع اليوم في استوديو الصحفيين قسم قصير وعصام سعادة وإلي الحاج. صباح الخير،
أهلا وسهلا
في قناة إذاعة صوت لبنان. يعني محورين في هالحلقة، محور الحكومة، يعني بعرف أن الجواب بعرف مسبقا، واللي شفناه بحلب هذا الأسبوع. بدي أبدأ معك أستاذ قاسم قصير، مين عم بيعرقل اليوم؟ تأليف الحكومة
حسب المعلومات الكل عم بيعرقل، يعني الكل بده حصص والكل بده عنده مطالب. الكل بيقول انه هو بده يسهل تشكيل الحكومة، لكن عند توزيع الوزارات كل واحد عنده مطالب، يعني وما في حدا يعني احسن من حدا، يعني الكل عم يحكي بصراحة علنا وسرا انه بده وزارات مهمة، بده حصة اكثر احيانا مما يمثل. وفيه وقت التشكيل، يعني الكل بيقول لك انه انا بدي سهل، لكن وقت التشكيل بصير يطالب. الإشكال الأخير اللي وصل، يعني بعد ما كان في نوع من الاتفاق على حكومة 24 وزير، بدأ الحكي يرجع لحكومة 30 وزير ووزراء دولة. وقت ما انحكى بهذا الموضوع كمان برزت مشكلات كانت تقريبا شبه حلت بالوزراء بال 24، وإن كان حتى أنا برأيي يعني بال 24 كانت الأمور بعدها مش محسومة، لأنه حسب كل المعلومات هذه تأكدت إنه الرئيس كان عنده أسماء معينة عم بيطرحها، الرئيس سعد الحريري ما بده إياها. انحلت قصة الرئيس تبيه بدو وزارة الأشغال تيار المرضى، لكن صار عندنا مشكلات أخرى. وقت ما صار في وزارة دولة، حسب ما قال امبارح الرئيس بري حسب معلومات وحسب معلومات حركة أمل اللي أنا التقيت فيهم، إنه طرح إنه وزيرين دولة لشيعة، يعني طبعا هذا مش لذلك الرئيس بري اعترض على الموضوع. بالإضافة إنه حزب التتائب والأستاذ طلال إرسلان عندما عرض عليهم وزراء دولة اعترضوا انه هم ما بدهم وزارات دولة، بدهم وزارات حقيقية، منشان هيك صار فيه. بالإضافة إلى كمان معلومات انه الرئيس العماد عون طارح اسمين، واحد لوزارة العدل والثاني وزير دفاع يعقوب الصراف والقاضي سليم جريساتي، كمان هول الوزيرين الرئيس سعد الحريري ما كان مرتاح لهم، رغم انه رجع سربوا اوساط قريب من الرئيس لعون انه هو كان عم يطرح اسماء من باب التداول ولكن ليست اسماء نهيبة. بالخلاصة أنا برأيي ما حدا بيقدر يقول عن حاله هو مش مسؤول. إذا كان بدهم تشكيل حكومة لازم يكون في تنازلات أو في تسهيلات، وإذا ما بدهم بصير افتراض. هلا ربطة بأنه الانتخابات أنا برأيي حسب ما أشرت يمكن بالمقدمة يعني مش دقيقة مثلا، صحيح إنه الرئيس فني كان عنده
أساسيات
بس ما فيهم ينطروا لا تقرار أنه الانتخابات لا يعمل الحكومة أو لا اتفاق عن الانتخابات، لأن الموضوع أنه الانتخابات بده جهد أكثر بده وقت أكثر. والكل له مصلحة يشكل الحكومة الآن، يعني بمعنى أنه كل ما عم بيروح الوقت الكل عم يخسر، ما حدا ربحان من تشكيل حكومة حسب رأيي وحسب معلومات بالوضع، أنه الكل يعني ما في حدا ربحان.
أي الحاج بتوافق أنه الكل اليوم عليه مسؤولية لتأخير تشكيل الحكومة؟
أنا بوافق على توصيف المشكلة مثل ما بس قصير عرضها، هذه هي المعلومات المتوافرة صحيح. إنما المسؤولية حتى صرت عم فكر بهذه المرحلة انه بتتجاوز الاطراف اللي عم تلعب بهذه الساحة، قلنا من سنة 75 يعني 41 سنة منذ سقوط النظام السابق عمليا، يعني اول ما نزلوا المسلحين على الشارع نحن وجيل كامل عشنا بمرحلة تخبط وفراغ وتنازع وتقاتل، سواء كان سياسي ولا اعلامي ولا لم ننتهي بعد من مرحلة البحث عن بديل من القانون السابق اللي كان بال75. لذلك بتلاقي انه شهيات مفتوحة مش بس الاحزاب على المواقع وعلى السلطة، الاحزاب والطوائف والمذاهب، ولكن انه هو بحث دون افق اوكي اذا حزب معين بهذه الطائفة او هذا المذهب اخذ كلمة شو بده يعمل؟ نحن بأزمة يعني متمادية ويزيدها عالم يجري في البلد المجاور والاقرب تأثيرا بلبنان اللي هي سوريا. صرنا بالحقيقة قدام نظام موقت ضرب بالحيط فات بالإزاز. بفترض انه حدا لازم يكون عنده خيال واسع جدا ويبلش يطرح نظام اخر بديل قابل للحياة يتجاوز هذا النقوص المريع الى الوراء. ما لا بسمح لنفسي استعمل كلمة يمكن تزعج حدا، عملية تأليف الحكومة صارت فعلا مقرفة. ما معقول في كل شيء الوحدة وتتخطوه كل الأطراف اللي عم نزلين بهالملغيصة هذه، لا هذا كاثوليكي وهذا ماروني وهذا السني والشيعة ونحن هذه الحقيبة اللي قلنا، لا هذه الحقيبة لا لا ما هيك كانت الأمور، ما هيك كانت الأمور. كان في رئيس حكومة حسب الدستور
حكومة تمام سلام
أكيد هذا من ضمن ولكن الأبوزيشن
أنا شديد بتصور
هلا. طبعا الإنسان بيتكيف مع الغلط، إنما هذا غلط وإنه يتفاقم. وناس هلا في ناس عندهم شعور بالانتصار انه اذا جبنا مقعد اكثر للاباء، اذا هذا الحزب اخذ 4 مقاعد مش 3 انتصار كبير للطائفه وللحزب وللقبيله والعشيره، لا قطنا بالحيط. انا برايي لازم نبلش نفكر بشيء اخر مختلف، ولو كان انه حدودنا الطائف خلينا من ضمن الطائف نذهب الى امكنه اخرى. انا برايي اللي طرحه الشيخ سامي جميل ممتاز، انه نعمل مرة طرحها بس مركز عليها يمكن لا هو ولا الإعلام، إنه نعمل دوائر تمثل دوائر صغيرة، ولكن نلغي الطائفية بقى. ممكن بقى اختنقنا، ما بينبنى بلد على إنه هذا روم وهذا سرياني وهذا شيعي، لا خلص. لازم إذا ما زي عم بيفتشوا على قانون انتخابي حديث ومعاصر يعملوا حكومة مصغرة قادرة بس مهمتها فقط ما تعمل شيء تاني غير انه توضع قانون بأسرع وقت، يكونوا ناس دكاترة تكنوقراط شباب بسرعة.
بس تتصور يعني الأفرقاء السياسيين بعيدين كثير عن هذا الطرح يعني تطرحه حدث، بس بدي ارجع على الطرح اللي عن حزب الكتائب وإذا ممكن يترجم الشيء مع حزب الله بمريح كتابة مقال بخصوص الموضوع السياسي. ولكن رسالة هذا هل برأيك اليوم يعني المشكلة هي بهالبساطة حقائب من هون حقيبة من هون مرونة من هون روم أرتدوكس من هون، أن هي لقى ضرب العهد الجديد هي رسالة إذا بدنا نقولها بشكل مباشر ل الرئيس ميشيل عون وصلت عملت رئيس، ولكن من هون راح الكلمة هي لنا.
لا شك أنه المعوقات اللي تحول دون تشكيل الحكومة لحديت هلا هي تحدي كبير لإقلاع عهد الرئيس ميشيل عون، لأنه إذا بده يكون يحاول يبين أنه هو رئيس عنده مقدار من القوة، هذه القوة حقق وقت يعني لازم يقدر يترجمها بوقت مناسب، والوقت المناسب هو من خلال تشكيل الحكومة. ولكن رغم المناخ التشاؤمي حيال تشكيل الحكومة بعد ما بقدر ما اتضح لألي انه الامور سائرة لا محالة صوب استحالة هذا التشكيل، وبعد ما اتضح لألي انه هناك اي مرجعية من المرجعيات السياسية الاساسية بالبلد تريد نصف العمل من اجل تشكيل حكومة لحديت هلا. ممكن هذا الامر يصير واضح او ممكن الامور تدور بهذا الشكل، ولكن لحديت هلا ما بملك معطيات ممكن تخليني افكر او اقول بانه لن تكون هناك حكومة في الاسابيع المقبلة. هلا ببلد متعدد طوائفيا وحزبيا ونظامه بيرعى بعملية التشكيل كل هذه المسائل، شهرين ثلاثة أو حتى 4 لتشكيل حكومة منا شغلة عجيبة. ولكن العجيب هو هذا ظرف عادي يعني حتى وقت بنشوف أنه هذا تماما المفارقة أنه هذه الحكومة مدتها الافتراضية إذا كان صح أنه الانتخابات هي في أيار هي مدة بعد بقينا 5 أشهر على تشكيل هذه الحكومة، وكلما تأخر تشكيل الحكومة طرحت ظلال أكثر من الشك حول مسألة وقت الانتخابات أو ميعاد الانتخابات. ثم أنه في حال لم تتشكل هذه الحكومة قبل الانتخابات يصير هناك أمر واقع على كل الفرقاء أن تلتزم فيه وهو قانون الستين، لأنه في حال لم تتشكل حكومة قانون الستين هو القانون اللي يدرع تنظيم الانتخابات النيابية. هلأ صحيح أنا بتفق مع الزملاء وخاصة اللي عم يقولوا إلي حول مسألة أنه هذه مشكلة نظام عام، ولكن كمان مشكلة النظام العام هي أيضا مشكلة البدائل عنه، لأنه كل هذا الترهل وكل هذا التدهور في السيستم اللبناني منذ عقود وخصوصا بشكل مريع في السنوات الأخيرة ما بيبين أنه هو من نوع الأزمة اللي تطرح بشكل واضح وبشكل واقع وبشكل عملي بدائل حقيقية لها. ولا شك بأنه البلد إذا ما قدر توجه بشكل طبيعي نحو انتخابات نيابية من هلأ لأيار هيدا رح يحط بطريقة واضحة مصير هذا النظام السياسي مثل ما هو موجود على بساط البحث بطريقة جدية وعويصة من دون أن تكون مؤمنة له البدائل. وهذا الوضع ما بعرف مين في يستفيد منه أكثر من مين، لأنه بيفتح الأمور على المجهول وعلى المزيد من انفعال الوضع اللبناني بالوضع السوري وإمكانية أنه المشهد الموجود بسوريا يأثر أكثر على تدهور المشهد اللي بعدنا محافظين عليه بلبنان.
هيدا إذا ما صار في انتخابات نيابية عم تتحدث، يعني
خصوصا إذا وصلنا لمرحلة مش قادر هيدا مش قادر هيدا التركيبة توصل بشكل انسيابي أو طبيعي لتشكيل حكومة ثم الانصراف بعد ذلك إلى المعركة الانتخابية. نحن رايحين نحو انتخابات من نوع آخر خارج الصناديق.
طب بدي أشير على نقطة قالها لسان سعد بأول حديثه أن اليوم الرئيس ينتخب على أساس بين الزوجين هو الرئيس القوي، بعد ما برهن لهلا أنه هو رئيس قوي، يعني بيبسط الأمور تشكيل الحكومة لهلا عم بتنتعر على قلبها. يعني اليوم نحن لسنا أمام رئيس قوي صح؟
التأسيس بنظام اللبناني لم يعد هناك أحد قويا، يعني أنا يعني بحب انطلق من اللي
ما بلعنا سنتين ونص أستاذ أصلا بلعنا ننتخب الرئيس الأول
معنا الرئيس الذي لديه تمثيل أكثر من غيره. طبعا عماد بن شرعون هو أو يعني أقوى رئيس من ناحية التمثيل إذا بنحكي، لأنه هو لهلأ بتاريخ تاريخ النظام اللبناني لم يصل رئيس جمهورية لديه حزب يمتلك 26 أو 27 نائب، يعني رأيي من زمان صعب كان في رؤساء جمهورية إلى كتلة نيابية تأيدهم أيام رئيس وعد شاب أو أيام رئيس شاب حلو أو بس ما كان في حزب بمعنى المنظمة. حتى أيام حزب الكتائب كان حزب الكتائب قوته النيابية محدودة لكن كان له وضعية معينة. فأنا لا لأن هذا هو رئيس قوي بمعنى
ما يمكن كان رئيس القوي كمان اللي وصل ما قدر حكم، ولكن
عنده كتلة
كزعيم وكسعادية
بس ككتلة نيابية ما بتصور حزب الكتائب وصل ل 26 نائب
ولكن ما في
لو صار انتخابات وقتها
ممكن
كان صار أكثر من 26
ممكن. لا بس الفكرة هلا أنا وجهة نظري والشيء اللي قاله الأستاذ إلي وأنا برأيي هو اللي حط إيده على الجرح. نحن منذ سقوط النظام الماضي إجا اتفاق الطائف على أساس نظام بديل. طبعا اتفاق الطائف كان عنده مشكلتين، المشكلة الأولى هي عدم تطبيقه بسبب الدور السوري بالبلد وإساءة تطبيقه أو تعطيل تطبيقه. ثانيا اتفاق الطائف تم بظروف معينة تغيرت هذه الظروف، يعني في مشكلتين حسب ما بقول يمكن بعض السياسيين أن اتفاق الطائف إجا بطريقة يراعي مسألتين، مسألة رئيس رفيق الحرير لأنه هو كان بده ينفذ اتفاق الطائف، هو يمثل من تم يعني التحالف السعودي السوري آنذاك يعني برعاية دولية، وبنفس الوقت كان السوريين هن الحكم اللي عم بحاول أو هن المنظم لهذه المرحلة. طلعوا السوريين من لبنان وطبعا اغتيال رئيس حريري ما عاد في ناظم للوضع اللبناني، نحن أمام فراغ. يعني طبعا هذا اللي بيأكد انه ليش كل مرة تشكيل الحكومة عم تتأخر. اليوم لأول مرة ما في ناظم، ما في حتى رئيس جمهوري مع احترام له، بس هو ليس الحكم بالمعنى اللي قادر يقول له فلان انت تقعد عن حدك انت تقعد عنه او هو يقرر فإذا بده يروح على قرار بده ياخذ بعين الاعتبار هو رئيس الحكومة. يعني إذا نحكي دستوريا يقدر يشكل حكومة لوحدهم، بس هاي الحكومة ممكن تفوت بالخط. نحن في مرحلة انتقالية، مرحلة فراغ قيادي بالمعنى. لذلك طبعا لأنه أستاذ هشام صحيح لسنا نستطيع الآن إنتاج نظام جديد، لكن على الأقل لازم نعترف كلنا إنه هذا النظام بحاجة لإعادة قراءه. لأن كلمة مؤتمر تأسيسي ما عاش حدا بحبها، بس على الأقل بحث عن بديل. هذا اللي عم بيصير عم بيأكد هالشيء، لكن بهاللحظة من الصعب طرح هذا الموضوع. يعني ما حدا رغم إنه في بعض اللقاءات الخاصة بعض المجالس عم ينحكى بالموضوع وإنه لازم نفكش وإنه نعمل على المدى البعيد، وأنا من خلال مشاركتي بالعديد من اللقاءات الكل بيقول إنه كان أزمة. البعض بفضل تطوير النظام، بعض بفضل إيجاد نظام جديد في سياق مختلفة. لكن الآن في تحدي أمام الجميع، ولأنه وسام صحيح هذه القوى السياسية كلها إذا كانت جدية إنه بدها تمرق هالعهد بمعنى على الأقل مرحلة انتقال تروح على انتخابات، حتى اللي بده انتخابات بقول بده قانون جديد لازم يساهم ب تسهيل الأمور مش بتعقيدها، سواء بوزير إضافي ورئيس وزير هذيك هذه الفكرة. لكن المشكلة عندنا ما يسمى الانفصام بالشخصية. إحنا يعني بيجوا بيحكوا كلام حلو على العلن بالتطبيق الكل بده يتقاسم جبلي وجبلي ليست يعني مش محرزي. بس شو الفكرة هي يمكن الآن اللي أنا بحاول استنتجها؟ الكل نعتبر هذه الحكومة هي حكومة يعني تمثيل القوى، هي على ضوءها بتحدد وضعهم المستقبلي. قديش انا بقدر احصل بهذه الحكومه راح يكون لي دور بالمدى المستقبلي، او بدي عم برسم صورتي المستقبليه. القوات اللبنانيه بتعتبر هذه الحكومه بدها تعبر عن قوتها الشعبيه. يمكن الوحيد وما بعرف اذا الزملاء بيوافقوني، الوحيد اللي ما عنده ازمه بتمثيله الشعبي او قوته هو حزب الله. عشان هيك إذا أقل حزب الآن
يعني ما بيهمه المؤسسات، ما بيهمه كثير،
مش ما بيهمه معنى إنه ما عنده هذا التحدي، معنى إنه وضعه طبعا في عنده مشاكل أخرى حزب الله بده علاج.
واثق بنفسه،
واثق بنفسه يمشي بطلا أو يمشي. فالفكرة هي إنه الكل لاحظ إنه حزب الله أول شيء الوزارتين اللي أخذهم لا يمثلون لا قوة الشعبية ولا قوة السياسية، وزارة الشباب وزارة الصناعة. ثاني شيء عدد وزراء مستقلين بمعنى إنه والله خلاص اكتفى بها. طبعا الرئيس بري عنده تحدي، الرئيس بري من وقت ما انتخب الأمام بشلون وهو يشعر إنه وضعه بأمام تحدي قوته بده تتلاشى مع الزمن. هو حسب الجيب بده يحافظ على وضعه، مش بس هو بده يجيب حلفاء له يكونوا مشان هيك واقف ورا الأستاذ سامي فرنجيان. سيال المرض نفس الشيء مستهدف بشكل بده يحافظ. حزب التتاب لأن نحن بصوت لبنان كمان بلحظة هو ما بده وزارات، أعلن أول شيء ممكن تحول لمعارضة بلحظة بس صرت جدي. أنا بدي وزارة، مش بدي بس وزارة دولة، بدي وزارة.
بس هذا الحديث من حاجة
هذا كلام أنا سألته من
الناس
اللي بيحزن القوات والسيار ممكن يؤدي إلى نوع من يعني كشحة الغام على مستوى المسيحي.
المؤتمر اللي عقده رئيس الحزب كان كثير واضح انه وصل لدرجة اذا بدكم في الحكومة من دون حزب الكتاب قولوا لنا احنا ابنين.
يعني بس تم يعني نحكي بمشاركة حزب الكتاب، يا منشارك بشكل صحيح او ما منشارك. اذا بس نمرضوا حيا الله وزارة كمان الفكرة اللي بدي اقول انا فده عم بسمع انا بالخلال بطاعة انه الكل بيعتبر انه هاي الحكومة بدت يعني تعطي إشارات لمستقبله. مشان هيك هلا طبعا الشيء الإيجابي أنا برأيي بهذه المرحلة إذا كان جدي وحقيقي هو الحركة اللي عم يعملوها التيار الوطني الحر بالناحية إنه خلينا نساهم مع الانتخابات بغض النظر عن شكل الحكومة.
مرة عملوا جولة كرمال قانون الانتخاب.
هلا في حكي مش بس جولة، لا في حكي مش جولة امبارح الكلام اللي قاله الأستاذ بهيم كنعان إنه خلينا نشتغل حكي جدي على بحث عن قانون الانتخابات بغض النظر عن تشكيل الحكومة. وهذا المنقذ على الأقل العجل بالوقت عم بدهمنا. يعني الوقت الآن شيء جيد وفي رئيس جمهورية شيء جيد لنا بأزمة. لو إنه ما صار في انتخابات رئاسية ما صار في تكوين رئيس حكومة كنا جايين بوضع مش معروف. نحن الآن وضع أفضل مما كنا عليه قبل 3 أشهر من شهرين، بمعنى إنه كنا خوفين من فراغ دستوري كله. لكن على الأقل وهذه مسؤوليتنا نحن كرأي عام إذا لنا دور ندفع بهذا الاتجاه، ندفع باتجاه إسراع بتشكيل حكومة ونحكي عن الكل. يعني لأن كل واحد عم يحكي عن الآخر. لا أنا لازم أقول لرئيس نبيه بري إنك أنت معني إنك تساهم بإسراع حتى لو بدأ تنازل. بالطيار
ماذا الرئيس بري
عنه؟ وأنا هذا التعبير حتى ما حبيته أنه والله خصص الرئيس بري أنه في واحد كأنه وزارات مطوبة لحدا معين وأنا بتنزل عنه يعني.
رح أرجع لعندك يعني حرص أنا بدي أسأل بسام سعادة ليه برأيك اليوم بحسب كلمة أسمى أسير حسب الله الأد واثق بنفسه وما بيهمه الحصص ولا الوزارات وبيكتفي بوزارة الشباب والرياضة وهالقد يعني هنا اليوم بتأليف الحكومة؟
كذا سبب. أول شيء صحيح أنه إلى حد كبير حزب الله التشكيلة الحكومية بتعنيه من خلال حلفائه من خلال التركيبة، مش تعنيه بس من خلال وزرائه الخاصين المباشرين له في الحكومة. من ناحية هو زاهد فيما يتعلق بحصته الذاتية بحصته الحزبية، ولكن من ناحية أخرى هو غير زاهد فيما يتعلق بطريقة تركيبة هذه الحكومة وبطريقة مشاركته الفعلية في السلطة التنفيذية. ولبلكن واضح أنه اليوم محددات تشكيل الحكومة أرتها السيد نصر الله، يعني أن يكون بمسألة الدعم لا محدود لا مشروط لا طريقة إدارة الرئيس تبيه بري للتفاوض على تشكيل الحكومة، إن يكون بتدخل حزب الله وحركة أمل بالجهة المسيحية بالتركيب المسيحي في الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بتوزير المردة وبالحقيبة التي ستعطى لتيار المردة. ولكن بشكل استراتيجيا أو بشكل أعمى أكيد بتفق مع زميل قاسم بأنه هناك اختلاف بين نوعين من القوى بلبنان. هناك قوى بين هلالين راديكالية هي حزب الله والقوات اللبنانية، وهناك قوى تقليدية. القوى الراديكالية يعني القوات وحزب الله ممكن أنه ما تكون بحاجة لتكون مشاركة الحكومة في مرات أو ما كتير تسأل عن حصتها ونوع حصتها. اليوم القوات عم يسألوا عن حصتهم ونوع حصتهم، وإن مثلا في نهاية الأمر قدروا تقبلوا موضوع أنهم لن تكون عندهم حقيبة سيادية، ثم تجرعوا كأس أنه وزارة الأشغال اللي طلبوا فيها أخذها بره ورجع بره أعطاها للخصم التقليدي للقوات اللي هو تيار المرأة. ولكن القوات في الحكومة السابقة لأنه لم يستجب لمطالبها تمكنت من أن تكون خارج الحكم.
نعم كنا ليك وقتها قالت أنا ما بقعد بحكومة على طاولة قعد فيها حزب الله
مطالبة
بسوريا
هذا بتتغير الأمور. ولكن هذا القوتين الراديكاليتين اللي هن القوات وحزب الله اللي بيعملوا لكها بالحياة السياسية مقارنة بالقوى التقليدية، المشكلة أو المفارقة أنه الرئيس الجديد الرئيس عم طرح حاله أو طرح مشروع وردي إذا بدك لبداية عهده يتمثل بأنه هو القوة الشعبية الكبرى في المجتمع المسيحي، ولكن من عناصر اقتداره إضافة إلى الكتلة الشعبية والكتلة البرلمانية التي يتمتع فيها أنه إلى جانبه كل من الكتلة الراديكالية للإسماء القوات اللبنانية والكتلة الراديكالية اللي هي اسمها حزب الله. ولكن العلاقة ما بين القوات وحزب الله بعض ضمن تبوات موروثة من أيام الحرب الأهلية، وهذا الأمر عرقل إلى حد كبير إمكانية أن يثمر مشروع العماد عون الرئاسي المبني على أنه أنا قادر كاعتدال أكثر في المجتمع المسيحي أرسم شراكة مع الاعتدال السني، ولكن إلى جانبي كل من النمرين إذا صح التعبير، القوات من ناحية وحزب الله من ناحية ثانية. هذا كان طموح. الواقع اللي حبيت هلا بيبين انه الامور معقدة بلبنان، واحد اسباب تعقيدها هو انه حليفي العهد يعني صديق عون الشيعي وصديق عون المسيحي ليسا صديقين بينهما، ولا بل الاكثر التوترات عمقا وحساسية في عملية تشكيل الحكومة كانت على هذا الصعيد، على صعيد تحجيم القوات من قبل حزب الله، المنشورات اللي بالصحف الموالية لحزب الله التي تتحدث وصلت حتى تتحدث عن وباء القوات اللبنانية، وفي المقابل عدم قيام العماد عون بما كان يحكى عنه قبل ذلك من مبادرة لوضع الأمور بين حزب الله والقوات اللبنانية في اتجاه على الأقل تطبيعي للتفاوض فيما بينهم.
هل الحاج بتوافق على هالمشهد بمصطفى وسام السعادة؟
بوافق، بس بالحديث السابق ورد كثير تعبير الرئيس الأول، بالحقيقة أنا كل ما أمره قدام هيك صورة كبيرة أنه الرئيس القوي بفكر أنه قوي يمكن 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 لا خليني أوضح خليني أوضح شغلي خليني أوضح شغلي
أنا لقاء نسائي بنا نزل بنا رئيس قوي كل هي تسير
أحيانا. خليني أوضح
خليني
بس أوضح المشروع. أنا يعني الحقيقة فكرت كتير بهذا الموضوع بيني وبين حالي وأخذ معي وقت. بتخيل بلبنان منذ اندلاع الحرب لبلب حتى من قبله ما كان في رئيس قوي إلا بوقت يلي كان سلاح الدولة هو الوحيد لا ينازعه أحد. أمين الجميل، الرئيس أمين الجميل كان مقدرا له أن يكون رئيسا قويا لأنه انتخب بالإجماع وكان في دعم رهيب له داخلي وخارجي وأقليمي ودولي، إنما لم يستطع أن يكون رئيسا قويا لأنه كان في ميليشيات وأسلحة وقوة وجيوش غريبة على الأرض. يمكن بتاريخ لبنان البقوة ما تسأل، يمكن بتاريخ لبنان الوحيد كان بيقدر يكون رئيس قوي هو بشير الجميل، هذا لا، لأنه كان عنده القدرة على احتكار السلاح حتى لو كان هناك سلاح القوات اللبنانية كان لقاله طريقة ما أن يكون حرس وطني على حشد شعبي على شيء. هلأ بوجود باستمرار وجود سلاح ميليشيا بعد اتفاق الطائف قد يكون الرئيس الوحيد الذي القوي فعلا إذا صار رئيس هو سيد حسن نصر الله، لأنه يقدر على احتكار السلاح كما كان بشير الشماجي. البقوي لا، كيف رئيس قوي بيستقبل من كم يوم مثلا رئيس حزب عمل استعراض عسكري بالجهلية؟ لا، هذا مكانه فورا أنه القوى الأمنية تلقي القبضة عليه وحطه بالسجن. رئيس قوي ما بيستقبله يعني شخص عم بيعمل ميليشيا هو بيعمل عرض ميليشيا علما، فما احكي عن غير اشياء. القوة هي قوة الدولة وحدها فقط لا غير، هي عناصرها، اذا بيقرب منها بيكون قوي، اذا بيبعد عنها بيكون مش قوي.
تمام،
فنغلط بهذا الموضوع.
خلينا بس بدي اختم موضوع تأليف الحكومة ما أصلا حضرتك بمواقفك يعني داعم مليون لمواقف حزب الكتائب إن كان من حزب الكتائب، ولكن داعم بقوة لمواقفه هذه الفترة، متفقين عليه. بس السؤال هو اليوم رئيس الحزب تحدث نائب سامي الجنيه الجمعة عن وحدة المعايير بتأليف الحكومة، أكيد سمعت المؤتمر، برأيك هل رح يتم الرد على ما قاله الجميل؟ هل رح يتم الأخذ بالاعتبار بملاحظاته بأنه اليوم حسب خلينا ناخذ معايير لتأليف الحكومة إذا حسب عدد النواب كل حزب نحن قبلين يعني عدد الأمور، برأيك هل رح يتم الرد على هذا الطرح؟
ما بعتقد، هلا يعني هنا بمرحلة في شيء جديد ترى إنه القوات اللبنانية تريد العودة إلى العمل السياسي بفاعلية من خلال الحكومة، وهي يعني من خلال اتفاقها وتحالفها بالأحرى مع التيار الوطني الحر ترى أنه يعني هذا الاعتراف بحجمه اللي بيمثله الدخول بالحكومة موضوع أساسي جدا لإلها. برأيي بقية الأطراف لن يقبلوا بعودة القوات اللبنانية كما تريد هي يعني أن تعود، ويمكن حقها، هذا موضوع آخر. الكتائب هي خارج هذا الشيء، يعني أنه منا شايفة هي انه يعني من خلال الحكومة وحجمة بالحكومة هذا يلي بحدد. هو بالحقيقة يلي بحدد هو انتخابات نيابية من لازم تم، خصوصا انه عم بيقولوا انه هيدا الحكومة منا حكومة العهد الاولى، ما لازم انه نوقف هون ونعمل انتخابات، فلنذهب الى انتخابات جديدة وفق قانون يكون عادل وممكن، بس مش مثل يلي هلا حملوا تيار الوطن الحر وحزب الله انه بقولوا انتخابات على قاعدة النسبية الكاملة، على قاعدة النسبية الكاملة بوجود السلاح بوجود طائفة بتصوت بأكثرية الساحة حسب توجه مذهبي، بطلنا هون يعني عم نحكي بتساوي بين اللبنانيين وبين الأحزاب وبين الفرق. كثير مهم أنا برأيي أن التحالفات تكون على أساس سياسي واضح، وإذا بديك أنت عم تقليلي أنا مع كتائب أقرب ناس للشيء وهم أبو للكتائب هن القوات، البقوة بيصير لعب برات الصحن أنا برأيي عم بيجربوا كذا، بس الناس اللي بفكروا مثل بعضهم هن هولي، مش يلي بيجي بيقولي ساعة أنا أنه نسبة أو أنا مع حزب الله من هدف ببطل قوات لبنانية إذا بتريك أنا أبو يوفي، إنما يلي حصل على الساحة المسيحية من مصالحة بين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية بعد كل ما جرى ممتاز جدا، ولكن هذا لا يرفع إلى مستوى تحالف أو حلف يحاول أن يلغي وجود آخرين أو لا يعترف بوجودهم وتمثيلهم. وأنا بستغرب جدا أنه مثلا يكون من المسلم به أنه تيار المستقبل مع محبتي واحترامي لهم أن تكون حصتهم محفوظة من النواب المسيحيين، وأكره هذه اللغة، وأنا أتطلع الآن إلى صرت بمرحلة أنه لازم نذهب نحو العلمانية، ولكن ما زال عم بيحكوا بتقسيم مذهبي، لأنه ليش تيار المستقبل إذا في وزير ماروني من خصته يعني حكما إذا 24 ووزيران مسيحيان إذا 30 وطيار وحزب الكتائب، يعني منشوف معلقة القصة بس مش شغلة ثابتة وحتمية، يعني أنه هلأ أنصار طيار يلي عم بيدعوا لأنه التمثيل حسب الحجم، أنا ماني شايف أنه أنصار طيار المستقبل عند المسيحيين بهذا الحجم. أكل حال يمكن هون جزء من مشكلتنا هو كمان موضوع تيار المستقبل، أنه هو الآن يعني بكل هذا الموضوع. أنا بعرف حسب الدستور في رئيس واحد يكلف رئيس الجمهورية بناء على استشارات ملزمة أنه هو شكل الحكومة، اللي حصل ذلك، ولكن هناك تكليف آخر جاء من السيد حسن نصر الله للرئيس نبيه بري، كمان صار شريف، بعدين صار أنه مساعدين رئيس الجمهورية يعني الوزير جبران بيصير كمان شريف بتشكيل الحكومة، القوات اللبنانية كمان شريف بتشكيل الحكومة، وبهذا الوقت الحرج جدا ما عدنا عارفين طب السعودية وين كانت دخلت بقوة على دعم العهد، على انه اجا السبهان رجع بعدين اجا الامير خالد الفيصل، وانس فجأة صرنا اختفوا الجماعة وبلشنا نسمع انه امبارح فات بمشكلة مالية كبيرة الرئيس عبد الحريري من جديد، شو عم بصير؟ خلينا ننطق لتبين مع الوقت رح تظهر، ولكن أنا برأيي فات الأمور من إيدنا نحن كلبنانيين.
بدي أختم الموضوع المحلي وأنتقل إلى الوضع في حلب وما حدث هذا الأسبوع. بدي أبدأ معك أستاذ عصام القصير، يعني فور سيطرة الجيش السوري وحلفائه على حلب الشرقية، بيهنئ الرئيس السوريين بهذا التحرير وبقول أحداث حلب تحولت من زمن إلى تاريخ مسجل عالميا، حيث سيصبح تحرير المدينة نقطة جديدة لقياس الوقت.
يعني طبعا النظام السوري وحلفائه يريدون الاستفاده من استعاده حلب، يعني سواء على المستوى المعنوي او السياسي. طبعا استعاده حلب مهمه باطار الوضع الاستراتيجي المستقبل، لانه يعني كان ممكن حلب تشكل عاصمه لدوله اخرى غير الدوله السوريه، يعني اذا كان تقسيم سوريا بده يتم كان ممكن حلب تكون هي عاصمه الدوله الشماليه، وكان في تركيز كتير بالسنتين الماضيتين على سوريا المفيدة اللي هي يفترض النظام بسيطر عليها مع حلفائه، وده هي الساحل مع دمشق، وانه الشمال الوضعين. اهمية حلب انا برأيي بهذا الاطار انه ضرب مشروع تقسيم سوريا، لكن انا مش مع وجهة النظر، لا وجهة النظر اللي بتكبر موضوع استعادة حلب من انتهاء الأزمة السورية، ولا مع وجهة النظر الثاني اللي بتعتبر سقوط حلب هو نكبة تشبه نكبة فلسطين أو أنه نكبة كبيرة بمعنى التعظيم سواء على مستوى الإنسان. لا، أنا برأي استعادة حلب هي أمر طبيعي بسياق وضع إقليمي ودولي. لم يكن بالإمكان استعادة حلب لو ما أن تركيا تخلت عن تمرير السلاح وللمعارضة السورية وللمجموعات المسلحة. لم يكن بالإمكان استعادة حلب لو ما أن الأمريكان تركوا فرصة للروس وحلفائهم لأخذ حلب، يعني لأن الأمريكان بهذه المرحلة غضوا الطرف نتيجة مرحلة انتقالية في رئاسة أمريكية. استعادة حلب هي جزء من صراع له بعض إقليمي ودولي، مش صراع طائفي ومذهبي مثل ما حاول البعض، ومش نكبة بالمعنى. لا، أنا برأيي حتى استعادة حلب على مستوى الإنسان استخدمنا لعودة الناس إلى حلب بعد
طب لما نقول الرئيس السوري على البنية الاجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاء من قبل الحرب، بقول قبل الحرب كان هناك شوائب طائفية وعرقية تنتشر بكل خفة في عمق المجتمع، الآن هذا المجتمع أصبح أكثر صفاء.
على فكرة هلأ الوضع بعكس ما يروج أنه في تغيير ديموغرافي بحلب. المناطق الآن المسيطرة عليها النظام السوري هي أكثر مناطق متنوعة، لأنه شو اللي صار؟ عدد كثير من أهالي حلب أو المناطق اللي تم تهجيرها أجوا على مناطق اللي كان عادة غالبية فيها علويين، نحكي على أقل جزئية طرطوس أو شيء. دمشق اللي هي أكثر مدينة الآن متنوعة، يعني ما في هذا المنطق. كمان هذا التغيير، في تغيير ديموغرافي مرتبط بمعارك محدودة، يعني افتراضا طب هلأ كفاية والفوعة، كفاية والفوعة اللي هي مناطق شيعية افتراضا محاصرة رام الله كم سنة بسبب وضع الحرب عم يضطر يتركوا ليروحوا أماكن أخرى. طب هذا عم ننقل شيعة على مناطق ثانية، إذا بدنا نغير يعني افتراضا مش عم يجيب شيعة على المناطق. فكرة أنا برأيي موضوع حلب أو موضوع سوريا موضوع سياسي له بعض بالصراع الدولي الإقليمي. الآن هناك قرار يبدو أمريكي روسي تركي بإعادة ترتيب الوضع السوري بما يضمن مصالح الجميع، يعني بكرة المصالح الأمريكية موجودة بسوريا، مصالح الروسية في أتراك الأمزار الأساسي. هلأ إذا ملاحظ ليش السكوت التركي عما يجري في حلب بالوقت اللي كان أردوغان يوميا كان باسم موضوع السوري ذاتي. هذا طب الأتراك
ما يتراجع تركي واضح
أبدا. الأتراك منهم لا إيرانيين الأتراك ولنهم شيعة الأتراك الاستيراد. إذا بنحكي الأتراك بالأخير عم بيقدموا أنفسهم هم حماة السنة في العالم اليوم. طب الأتراك ساكتين عن اللي عم بيصير. هذه بس أنا مشان
يعني ما نصدق وسام صار يحكي ويجاوب بس بالطار أكيد ما بيوافقك إنه هيدا مش نكبة القرن الواحد وعشرين.
ليها الدراما؟
لا، لأنه شفنا كثير على مواقع التواصل الاجتماعي التهجير اللي كنا عم نشوفه، الصور اللي كنا عم نشوفها من قتل ودمار وتهجير.
ما حدث في حلب من انتصار او ما نحن مقبلون عليه من انتصار للجيش النظام السوري وحلفائه من الميليشيات العراقية واللبنانية والحرس الثوري الايراني والطيران الروسي، وهو اول شيء بعد انتهى لانه بعد لا يزال هناك احياء تسيطر عليها التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام السوري. وحتى لو هذه التنظيمات كانت مصرة لخوض المعركة إلى ما إلى النهاية كان ممكن أن يتأجل الحسم في حلب لحديث الربيع المقبل. ولكن بالأساس ومنذ فترة لم من قصيرة الوضع واضح أنه في سوريا بشكل عام يتجه لغير صالح المعارضة السورية وقوى المنتفضة المسلحة على النظام السوري، ولا شك بأن هيدا بفاتورة دموية عالية جدا، لا شك بأنه ليس هناك ملائكة من ناحية وشياطين من ناحية تانية في سوريا، ولكن هناك محدد بالنسبة لإلي يفصل ما بين الفريقين وهو استخدام النظام السوري في صيف 2013 للسلاح الكيماوي في الغوطتين. وهذا الأمر من دون معاقبة لها نظام من المجتمع الدولي لا بل أعطى إمكانية إعادة العيش من خلال تسليم هذه الترسانة الكيماوية. من هذه اللحظة
هناك إذا بدنا نحكي نكبة في نكبة صيف 2013.
اليوم عم نحكي نكبة كتوصيف بسام، يعني اليوم التهجير اللي
تمام اليوم
عم نحكي اليوم في تغيير ديموغرافي.
بس خلينا نحكي بواحد واحد بغسلة التغيير الديموغرافي. يشكل العلويون 10% من سكان سوريا. إذا يعني لو بدك تطردي من سوريا وتقتلي وتطردي 14 مليون سنة، العلويين بيقفزوا من 10% لل 20%. يعني شو اسمه هذا تغيير ديموغرافي منه هالقد لازم يكون هذا مبالغ فيه. لا بل انه في المناطق العلوية خصوصا باللاذقية اللي بالاساس مش علوية، بالاساس اللاذقية ريف اللاذقية كان اكثريته علوية. اللاذقية المدينة كانت مدينة سلمية مع وجود مسيحي كبير. اليوم اللاذقية رجعت مدينة، ولكن بعدين تحولت اللاذقية وتنزلوا ابناء الكرة على المدينة لذات ارجحية علوية، ما بعرف إذا كان أرتارية مطلقة حتى. واليوم رجعت اللاذقية مكتظة بالسكان المهاجرين من المناطق الأخرى وذات أكثرية سلمية. حلب الغربية بشكل عام هي ذات أكثرية سلمية، دمشق ذات أكثرية سلمية، ولكن مناطق التهجير هي المناطق اللي اعتبر فيها الوجود السلمي خطير على النظام، اللي هي حمص مثلا جرى فيها تفريغ كبير ومنطقة حمص من السكان. بحلب الإشكالية مش بس تهجير من السكان لطائفة معينة، هو مدينة كانت فيها 4-5 مليون بني آدم، اليوم هبط فيها لمليون حبقا، المليون نسمة بحلب الغربية، ولا حوالي 50-60 ألف نسمة بحلب الشرقية. هذا الأمر مسؤول عنه بالدرجة الأولى طبعا النظام، لأنه لسبب بسيط، هو النظام وقت يكون عاجز عن طمع وأخماد ثورة ومستمر في هذا الأمر سوف يؤدي بالمجتمع إلى الانهيار وبالكيان إلى الانهيار. ولكن أيضا القوى المسلحة في مواجهة هذا النظام ارتكبت عمل خطير من خلال دخولها على مدينة هي في الأساس لم تكن متحمسة للثورة السورية منذ البدء. يعني بال 2011 المدن السورية كنا نشوفها كلها عم تنزل بمظاهرات باستثناء دمشق وحلب. يعني حتى باللاذقية كان في مظاهرات، دمشق المدينة وحلب المدينة ما كان فيها هذه الحماسة للثورة السورية، ولا بل كان فيها في انتقاد لاذع لأهالي المدن الكبرى لأنهم متواطئون مع النظام، لأن البرجوازية الحلبية والبرجوازية الشامية متواطئة مع النظام. ما حدث أنه ريف حلب متحمس للثورة ومتحمس للأفكار كمان الإسلامية والجهادية في مواجهة النظام، تمكن أهالي ريف حلب أو المسلحين من ريف حلب من السيطرة على شرق المدينة في لحظة معينة من لحظات القتال، من دون أن يكون هذا الأمر يعني نابع من إرادة حلبية صاعدة من كامل المجتمع الحلبي. وأقاموا في هذه المنطقة مجموعة من الإمارات اللي هي كانت عم تحارب فيما بينها. ولكن اليوم اللي عم يصير انه ريف حلب لا يزال بكتلة كبيرة منه، بنسبة كبيرة منه تحت سيطرة القوى المعارضة. مدينة حلب لا تشكل الا جزء بسيط من محافظة حلب، وبشكل اساسي النظام لو شو ما عمله لو شو ما عمله القوى الداعمة له مش رح يقدر يركب مثل قبل. وهذا بعتقد خصوصا الجانب الروسي واضح وواضح فيه تجاه النظام، والجانب الإيراني غير واضح فيه ولكن يفهمه ويدركه جيدا، والنظام يكابر عليه ولكن بشكل أو بآخر لابد أن يفهمه. إعادة العقارب الساعة لما قبل 2011 وإعادة تركيب سوريا على أساس أنه في حزب اسمه حزب البعث القائد في المجتمع والدولة، على أساس أنه في العلويين من ناحية هن القوة النافذة والسنة هن ناس مشتبه بأمرهم مع أنه الأكثرية، كما هذا صرنا وراء. بالمقابل هذا النظام تضاءلت وتطلست إلى حد كبير المجموعة اللي تقوده في رأس السلطة اختفوا كثير من وجوهه، إن قتلا أو قتلوا في المعارك أو تخلص منهم من النظام أو أبعدوا أو هربوا. اليوم هذا النظام، نظام بيت الأسد، استطاع منذ السبعينات أن يجد دائما له ضمن التركيبة شريك سني. اليوم ما في شريك سني برأس النظام السوري بعد انتهاء ظاهرة خدام وطلاس وغيرهم وفاروق الشرع. يعني فهذه مشكلة بهذا النظام، هذا النظام يعتاش على الثورة السورية. يوم تتوقف الثورة السورية أيضا هو كنظام مصيره مجهول، لم يعد له أي مبرر الوجود إلا طمع الحركات المتمردة عليه، ولكن بطل عنده مبرر قائم بذاته للاستمرار.
بعد معنا ثلاث دقائق لازم أعطيك وقت أكثر لتعليق على موضوع حلب اللي الحاجة لا أتفضل بدي تعليقك عن
بدي أوضح إنه يعني الصراع بسوريا هو رغم وجود إنه تقاطع وتضارب مصالح دولية وإقليمية على الأرض السورية هو ذو طبيعة مذهبية للأسف الشديد، مذهبية وطائفية وإثنية مع الأكراد. هل نحن يعني إنه رايحين بعد حلب إلى فترة تفاوض وحلول؟ أخشى إنه الحرب سوف تستمر كما عشناها نحن في لبنان وبهذه الصيغة، يعني طوائف تتذابح على الأرض ومصالح دول تتغير وتتقلب وهي تمت الأطراف بالقوة. إنما ما أتمناه بالعام الجديد أن تعود الثورة السورية إلى نقائها، يعني بمعنى في كثيرين وأنا منهم بشوفوا أن هذه الثورة لو واصلت اعتراضها السلمي بالشوارع بالرأس بالغنى كانت لابد منتصرة وكانت لابد سوف تغير، ما أن وحتى وقت تشكلت قوى كتائب جيش سوري الحر كان ممكن يعني أنه
كانت السلمية بالأول ما تم قمعها؟
قمعت، لكن الحركات السلمية بالعالم هناك حدود لها، يعني كان لابد أن يأتي يوم ويرضخ مثل بقية الناس، يمكن ما كانت وقعت هالقد قتلى وخراب ودمار. هذه من نادي دخول القوى الظلامية المتشددة على الخط السلاح والقتل خلت العالم كله ونحن منهم كمان انه صرنا ما عدنا نعرف مين اسوأ، هل هو النظام اسوأ ام هذه التنظيمات المسلحة اللي وصم العالم كله بالارهاب هي الاسوأ؟ كيف نتخلى عن نظام سيء ونأخذ نظام يعني يفرجينا داعش انه والنصرة وغيرهم انه مزيج نماذج منه؟ يا ريت للبنان افضل، يعني انه تجد سوريا حلا سلميا لها ولو كان يعني بطريقة ولو على اتفاق الطائف حلول سلمية صغيرة مؤقتة الى ان نجد حل نهائي افضل، ويا ريت اللبنانيون الذين في سوريا يعودون الى لبنان لانه هذا برميل من الحقد المتفجر ممكن ان خطر جدا.
بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.